رمضان يا رمضان شهر الحجاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الحجاب تلاوة وقيام
يا لذة الأوقات في أيامنا
عبادة وصيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبق فيما تقدم من بعض الحلقات أن بينا أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين، ثم استقرت أحكام الصيام وكان الناس فيها أقسام عشرة. القسم الأول المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق على صحته. وأجمع المسلمون على أن أجمعوا على وجوب الصيام أداء على من وصفنا، فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه لأنه ليس أهلا للعبادة. فإذا أسلم الكافر في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الماضي، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولو أسلم في أثناء يوم منه لزمه إمساك بقية اليوم لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه، ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. القسم الثاني وهو الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحح الحاكم. لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاق ذلك تمرينا له على الطاعة وليألفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد ويجعل لهم اللعبة تلهيهم من القطن من العهن، فإذا بكوا من أجل الطاعة أعطوهم اللعبة يتلهون بها. وكثير من الأولياء اليوم مع الأسف الشديد يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولادهم من الصيام وهم يريدون ذلك مع رغبتهم في الصيام، ويزعم أن ذلك رحمة بهم. والحقيقة أن رحمتهم أن ينشئهم على القيام بنشأة الإسلام وتعاليم الإسلام القيمة العظيمة، فمن منعهم من ذلك وفرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا. نعم، إن صاموا فرى عليهم ضررا من الصيام فلا حرج عليه يمنعهم منه وقت ذلك، ويحصل بلوغ الذكر، يكون البلوغ للذكر بواحدة من ثلاثة أمور: أحدها إنزال المني باحتلام أو يقظة، لقوله تعالى: فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. الأمر الثاني الذي يحصل به البلوغ نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، لقول عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فمن كان محتلما أو أنبت عانته قتل، ومن لا ترك. رواه أحمد والنسائي وهو صحيح. الأمر الثالث بلوغ تمام 15 سنة، لقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني في القتال. وزاد البيهقي: ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. زاد البيهقي وابن حبان في صحيح بسند صحيح: ورآني قد بلغت. رواه الجماعة. قال ابن نافع: فقدمت على عمر ابن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير. وكتب لعماله أن يفرضوا من العطايا من بلغ 15 سنة. رواه البخاري. ويحصل بلوغ الأنثى بما يحصل به بلوغ الذكر، وتزيد أمر الرابع وهو خروج دم الحيض، وهذا خاص بالمرأة زيادة على الثلاث. فمتى حاضت المرأة فقد بلغت ويجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 10 سنين. وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان فإن بلغ صائما تم صومه، وإن كان مفطرا فإنه يمسك بقية اليوم لأنه صار منها الوجوب ولا يلزمها القضاء، لأنه لم يكن منها الوجوب وقت الإمساك. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، أن بعض الفتيات الصغيرات قد تبلغ ولم تخبر أهلها حياء من ذلك، وربما مر عليها سنة أو سنتين وهي تفطر وهي بالغ وتستحي من إخبار أمها وأبيها، وقد فرط أبوها وأمها في سؤالها والتحري عن ذلك. فإذا كبرت أخذت تسأل العلم والمشايخ، ثم تؤمر بقضاء الصيام وتكلف بكفارة إطعام عن كل يوم مسكين. فينبغي على الفتاة لا تستحي من الحق، وينبغي على أولياء أمورها أن يتعهدانه ويسألني عن ذلك، وليس في ذلك عيب. القسم الثالث: المجنون، وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام لما سبق من قول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث الحديث، ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه في مرض وغيره، لأنه نوى الصيام وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على بطلان ذلك، خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة. وعلى هذا فلا يلزم بالقضاء. وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار منها الوجوب، ويلزمه قضاء كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم. القسم الرابع: الهرم الكبير الذي بلغ الهذيان وهو الكبير في السن سواء الرجل أو امرأة فقد تمييزه، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام، لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف عنه في زوال تمييزه، فأصبح كالصبي قبل التمييز. فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم لا يلزم بها أثناء هذيانه وتلزم حال تمييزه. القسم الخامس: وهو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرض لا يرجى برؤه، كصاحب السرطان وغيره عفى الله إياكم المسلمين منه ونحوه، شفى الله كل مريض من ذلك، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكين، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادل للصيام حين كان التخير بينهما أول مفرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادل له، ويخير في الإطعام بين أن يفرق حبا على المساكين لكل مسكين نصف صاع ما يعادل كيلو ونصف بالبر الجيد أو قوت البلد، وبين أن يصلح طعاما مطبوخا فيدعو عليه مساكين بقدر أيام التي عليه، قال البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطلق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما كبر عام أو عامين كل يوم مسكين خبزا ولحما وأفطر رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن عباس في الشيخ الكبير: والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. إن أراد أن يطعم أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر فيطعم عن كل يوم مسكين، ومقداره نصف الصاع كيلو ونصف، يعني الشهر كامل قد يكون 45 كيلو، فلو أعطاها مساكين أو مسكينا واحدا جاز، وهذا خاص برمضان. إخواني، الشرع حكمة من الله ورحمة، رحم الله عز وجل به عباده، لأنه شرع مبني على التيسير والتخفيف والرحمة والإتقان والحكمة. أوجب الله به على المكلفين ما يناسب حاله ليقوم كل على بما عليه بغير استطاعته، ومطمئنة بها نفسه، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة وعلى هذا الدين القيم العظيم، وعلى ما أنعم به عليكم بهدايتكم له وأضل عنه كثير من الناس. أسأل الله يثبتكم عليه إلى الممات. اللهم يا حي يا قيوم ثبتنا على دينك. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا من رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نسألك الثبات يا حي يا قيوم، ونسألك الثبات إلى الممات، وأن تغفر لنا الخطايا والسيئات، وأن تهب لنا منك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.